إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من الرسالة المسماة العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز.
نعم، هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. كان ذكر فيما تقدم النوعين الأولين والآخرين، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كنا ذكرنا أن العلماء بالاستقراء يرون أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله لأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، أي أن العبد يوحد الله عز وجل بأفعاله، فيجعل صومه وصلاته وزكاته وحجه ودعاءه ونذره وكل العبادات التي يتعبد الله بها يجعلها لله عز وجل خالصة له. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال: ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثالث، أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته التي ذكرها الله عز وجل في القرآن أو ذكرها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المصنف: الواردة في كتاب الله العزيز والثابتة عن رسوله الأمين. فكل اسم أو صفة وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به.
والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم، يجب أن يكون هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته إيمانا صحيحا من غير تحريف. التحريف هو صرف معاني هذه الأسماء والصفات عن معانيها التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله إلى معاني أخرى. ولا تعطيل، التعطيل هو تعطيل المعنى الذي أراده الله ورسوله. ومن غير تكييف، التكييف هو أن يعتقد بقلبه أو أن يقول بقلبه أو بلسانه صفة الله كصفة المخلوقين. والتمثيل أن يقول صفة الله عز وجل كذا وكذا. فالواجب هو الإيمان بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بثبوت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجتنب محذورين، وهما التمثيل، وهو أن يقول بقلبه أو بلسانه صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. وكذلك نتجنب التكييف، وهو أن يقول صفة الله عز وجل تشبه كذا وكذا أو مثل كذا وكذا. ونؤمن بكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، لكمال ضد المنفي. ونسكت أما سكت عنه الله عز وجل وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فرض الإمام بذلك على مراد الله ومراد رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، هذا فرض على المسلم، لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عن نفسه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. كذلك ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفاه فهو خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كمال العلم والصدق والبيان، ولا عذر لأحد في رد ذلك أو التردد في قبوله. ولذلك من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات أن الله يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف كما ذكر المصنف. نعم، قال إيش؟
بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، يقول رحمه الله تعالى بل يجب أن نمرها كما جاءت بلا كيف، يعني نمر هذه الصفات مع اعتقاد أنها صفات لله عز وجل لائقة بها ولها معنى، لكن لا نكيف ذلك، لا نكيف ذلك. والإخبار عن الله عز وجل يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول ما يسمى باب الأسماء والصفات، أن الله يوصف بما وصف بما سمى، يسمى بما سمى به نفسه كالرحمن والرحيم. والأمر الثاني الذي نقول عن الله عز وجل أن نصفه بالصفات التي وصف بها نفسه. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأمر الثالث باب الإخبار، أن تخبر، فهذا أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، لأن باب الأسماء والصفات توقيفية، لكن باب الإخبار أوسع من ذلك من باب الأسماء والصفات. ويصح الإخبار عن الله عز وجل بما لا يكون فيه وجه نقص، كأن تقول الله موجود، الله موجود، الله دائم، يجوز أن تخبر بذلك، هذا من باب الإخبار بأن. وكذا إطلاق لفظة شيء كما جاء في القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لكن لا يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بشيء فيه نقص. ولذا قال المصنف مع الإيمان بما دلت عليه عن الأسماء والصفات من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى في الآية أن يكون لله شبيها أو مثيلا، وفي الوقت نفسه أثبت الصفات له، قال وهو السميع البصير. نعم،
وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تجعلوا له أندادا أو أشباها أو أمثالا، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم ويشهد أن لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به. فالآية تفيد النهي أن نضرب لله عز وجل الأمثال، فنقول مثل كذا أو مثل كذا، فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوه بالأشباه، فإنه لا مثيل له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا. نعم.
وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة.
نعم. يقول: وهذه الإشارة إلى أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. يقول: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وهذه العقيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونحن مأمورون بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فذكر أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث. أبو الحسن الأشعري مر بأطوار ثلاثة. الطور الأول كان معتزليا وأخذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الجبائي، ومكث على ذلك 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة. ثم الطور الثاني انتقل إلى مذهب ابن كلاب. ابن كلاب هذا لما وجد وبدأ ينشر مذهبه كان الناس على صنفين: من يثبت الصفات لله عز وجل على مراد الله ومراد رسوله وهم أهل السنة، ومن ينفي الصفات وهم الجهمية. فجاء ابن كلاب ويعني أتى بمذهب جديد بين المذهبين، فأثبت بعض الصفات لله عز وجل وأول بعض الصفات. هذا الطور الثاني من أطوار الأشعري هو الذي ينسب إليه مذهب الأشاعرة المعروف المدون في الكتب، على خلاف في بعض المسائل وفي بعض الأصول. هذا الطور الثاني لأبي الحسن الأشعري، وهو الذي تأثر فيه بابن كلاب الذي نفى ما يتعلق بمشيئة الله عز وجل ابن كلاب، وأول ذلك وأثبت الصفات التي تتعلق بالله عز وجل مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام وكذلك السمع والبصر، وأول في الصفات الخبرية. الطور الثالث لأبي الحسن الأشعري ترك ذلك كله وأخذ بما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل عقيدة أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هنا قال الشيخ: ونقل هذه المقالات عن أصحاب الحديث، يعني نقلها الأشعري في كتابه المقالات، نقل عقيدة أهل السنة والجماعة لما كان في الطور الثالث، وأبان ذلك في كتابه الإبانة، وإن كان بعض أهل العلم يذكرون أنه ما زال يعني عنده بقية مما تأثر به بابن كلاب وبما تأثر قبله بأبي علي الجبائي المعتزلي. فقال: ذكر ذلك في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة. أصحاب الحديث وأهل السنة هذه من مسميات أهل السنة والجماعة، يسمون أهل السنة ويسمون الجماعة ويسمون أهل الحديث ويسمون أهل الأثر. يسمون بأهل السنة لميزتين والجماعة لميزتين عظيمتين: الميزة الأولى تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والميزة الثانية لزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف كما هي حال أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا. ويسمون بأهل الحديث والأثر لأنهم التزموا ما دلت عليه الأحاديث والأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان.
نعم. ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان، يعني نقلوا هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقالا: أمروها كما جاءت.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى الإمام المعروف سئل الزهري وهو من التابعين ومكحول أيضا من التابعين عن آيات الصفات صفات الله عز وجل، فقال: أمروها كما جاءت، يعني بنحو ما تقدم، أن نمرها كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
أي نعم. وهنا نقل آخر عن أئمة من أئمة الإسلام يقول: قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، وهم من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. كما أن نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له الصفات، ولكن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، ولذلك قال: أمروها كما جاءت بلا كيف.
وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات.
أي نعم. وهذا نقل آخر على الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: كنا والتابعون متوافرون، الأوزاعي من تابع التابعين، قال: نقول إن الله سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل، ونؤمن بما ورد في السنة من صفات، يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات وصف الله بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بذلك. نعم.
ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
نعم. لما سئل ربيعة المسمى ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عن الاستواء المذكور في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، يعني صفة الاستواء ومعنى الاستواء معروف في لغة العرب، فلذلك غير مجهول. والكيف يعني تكييف الصفة غير معقول، غير معقول يعني لا يعقله الإنسان ولا يدركه بعقله، فيؤمن بصفات الله من غير أن يكيفها، كما يؤمن أن لله ذاتا بلا كيف. نعم. قال: غير معقول، ومن الله الرسالة. نعم. الله عز وجل هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر الناس بطاعته وطاعة رسله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وعلى الرسول البلاغ المبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله عز وجل يقول: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعلينا التصديق، يقول علينا التسليم والإيمان بذلك وعدم رده أو معارضة بأي نوع من أنواع المعارضة. فالله عز وجل هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر الناس بطاعته، وهو سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه في كتابه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والرسول بلغ عن ربه ما أمر أن يبلغه، يقول: وعلينا التصديق، يعني علينا التصديق والإيمان بذلك، وهذا هو واجب المسلم. واجب المسلم هو الإيمان بكل ما جاء الأمر بالإيمان به في القرآن وفي السنة، وأن يصدق بذلك، وأن لا يرد شيئا منه بعقله. نعم.
ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال:
نعم. لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء. قال الاستواء معلوم، نعم معلوم في لغة العرب، يعني يقال بمعنى استقر، بمعنى صعد، بمعنى على، بمعنى ارتفع، لكن كيف استوى هذا القدر لم نكلف بمعرفته، لم نكلف بمعرفته. ولذلك لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته واجب، كما هو الواجب بجميع الإيمان بجميع صفات الله عز وجل. قال والسؤال عنه بدعة، يعني أن يسأل الشخص كيفية صفة الله، كيف كانت هذه الصفة، هذه من البدع التي أحدثت. وإنما الواجب الإيمان بكل صفة جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، ويكون إيمانا على مراد الله ومراد رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فلذلك قال الإمام مالك والسؤال عنه بدعة، يعني الكيفية. ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. هذا الذي لم يسعه ما وسع أهل العلم وأهل الإيمان. طبعا البدعة ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، هذا ضابط البدعة، هو التعبد لله بما لم يشرعه الله. وإن قلت التعبد لله بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فذلك صحيح، فتقول البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه، أو التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون. دليل المعنى الأول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودليل القول الثاني أو المعنى الثاني قول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل تعبد لله بما لم يشرعه الله أو بما لم يكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في البدعة، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه من القرآن والسنة أو من القرآن أو من السنة، ولا يتعبد الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله عز وجل. ولذلك قال الإمام مالك رأى أن هذا سائل هذا السؤال يعني مبتدع وأمر به فأخرج. هذا الأثر عن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا الأثر تلقاه أهل العلم بالقبول وأصبح قاعدة عند أهل السنة والجماعة تجري في جميع صفات الله عز وجل، تثبت من غير تكييف ويؤمن بذلك ولا يسأل عن الكيفية. وتلقى الناس عن الإمام مالك هذا الكلام واعتبره قاعدة، تلقوه بالقبول وأصبح من القواعد التي عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الكلمات كلام الإمام مالك قال هذا من أنبل الكلام وأحسن الكلام وأجود الكلام. ولذلك قال قول مالك هنا اعتبر من أنبل الجواب الذي وقع في هذه المسألة، يقول وأشده استيعابا لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول. وقد يعني تم الأئمة بعد مالك بالإمام مالك واستحسنوا جوابه. ولذلك يقول ابن القيم هذا الجواب يعني جواب الإمام مالك جواب شافي عام في جميع مسائل الصفات، في جميع مسائل الصفات. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كلمات اعتبرها أهل السنة قواعد في باب الأسماء والصفات وفي مسائل العبادة وفي رد البدع رحمه الله تعالى. نعم.
وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها،
يعني يقول روي هذا المعنى المنقول عن الإمام مالك روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كما أخرج ذلك اللالكائي والصابوني لكن روي مرفوع وموقوف، والصحيح أنه ما يصح لا مرفوع ولا موقوف عن أم المؤمنين، وإنما صح عن مالك وغير مالك من أئمة الإسلام. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
نعم. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. الله عز وجل مستوي على عرشه بائن عن خلقه، غير محتاج إلى شيء من خلقه، ولذلك العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كل ذلك يدل على الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام فيه أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل يدل على علو الله عز وجل، مثل قوله تعالى: آمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، والإجماع منعقد على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه بائن من خلقه وليس محتاج إلى شيء من خلقه. وهذا أيضا ثبت بالفطرة، الفطرة التي اتفق عليها العقلاء واتفق عليها الناس، كل ذلك ثابت بما لا يدع مجال لهذا الأمر. الذي الضرورة أيضا، ضرورة الإنسان تستدعيه منه أن يؤمن بأن الله عز وجل فوق سماواته، يعني وهو ساجد يسبح الله يجد شيء ضرور يرفعه إلى الأعلى، عندما يدعو الله يرفع يديه، يرفع ضرورة، يجد حتى وهو ساجد يجد شيء يعني يجعله ينظر بقلبه إلى الأعلى، إلى الأعلى. فلذلك الذين ينفون صفة العلو أو يؤولونها يعني يخالفون المنقول والمعقول والفطر السليمة، والفطر السليمة حتى الحيوانات فطرت إذا نابها شيء ترفع رؤوسها إلى أعلى، إلى أعلى، فهذا شيء مفطور عليه الخلق أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: وأيها لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع هذه التي في الأرض وادعو التي في السماء، وادعو التي في السماء الذي هو لرغبتك ورهبتك، فادعو الذي في السماء الذي هو لرغبتك ورهبتك، وأنا أعلمك كلمات، أعلمك كلمات تدعو الله بهن. قل أسلم الحسين، أسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. فكون الله عالم من خلقه فوق السماوات والأرض، هذا أمر فطر الله الخلق عليه ودلت عليه النقول والإجماع وتواتر هذا الأمر. نعم.
وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا.
نعم، كلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا كما قال المصنف. نعم.
لا يمكن نقله في هذه العجالة.
نعم، لا يمكن نقله في هذه العجالة. إلا هذه رسالة مختصرة كتبها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد.
نعم، يقول: من أراد الوقوف على كثير من ذلك، يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة والجماعة، فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، ومثل ببعض الكتب التي ذكرت فيها هذه المعاني العظيمة. قال: مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. نعم.
وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة.
نعم، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم.
وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكاء الطبري.
نعم. وأيضا كتاب السنة لأبي القاسم اللالكاء الطبري.
وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم.
نعم. وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، فإنه ذكر كثيرا مما يتعلق بهذا الباب ومنهج أهل السنة في النظر وفي الاستدلال وفي قبول الشرع وعدم رده. نعم.
وجواب
أو معارضته. نعم.
وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماه.
نعم. في الرسالة المسماة بالحماوية، جواب شيخ الإسلام لأهل حماه لما سألوه عن شيء مما يتعلق بهذه الأمور. نعم.
وهو جواب عظيم كثير الفائدة. نعم. أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم.
نعم. هذه الرسالة النافعة اللي تسمى الحماوية، يقول قد أوضح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقل فيها الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم، كعادته رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة النقلية والعقلية ووجه الدلالة منها والرد على مخالفها بما لا يعني مطمع في الزيادة عليه.
وهكذا رسالته الموسومة بالتدمورية.
نعم. وهكذا رسالته المسمى التدمورية التي كتبها لأهل تدمر. نعم. قد بين فيها هذه العقيدة. نعم.
فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل.
نعم. لأن من أصول أهل السنة والجماعة الرد على المخالف أيا كان المخالف، من خالف يعني نصا شرعيا ومن خالف في العقيدة أو في العبادة أو في شيء من أمور الدين فإنه يرد عليه نصرة للدين، يعني يحفظ مقامه وقدره على حسب الحال التي يكون عليها من قربه من السنة أو بعدها، لكنه يرد الباطل ممن جاء به ويقبل الحق ممن جاء به. والميزان كما ذكر ابن القيم، من وافق نصا أو إجماعا قبل قوله، ومن خالف نصا أو إجماعا رد قوله كائنا من كان، لأن المقصود هو سلامة النص الشرعي من التحريف والتعطيل وإخراجه عن معانيه الشرعية، هذا المقصود بالرد، وليس المقصود التعرض للمردود عليه في ذاته أو فيما يتعلق به، لكن إذا اقتضى الأمر البيان لا بد من البيان، ولا يترك الناس يعني بعدم الرد على من يخلط الحق بالباطل أو يزين الباطل للناس أو ينشر البدعة، بل يرد عليه بما يزيل ما يحصل من كلامه ومن مخالفته للحق
لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق.
نعم. يقول عن هذه الرسالة رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويبينه ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم، لاحظ كلام الشيخ، بقصد صالح ومعرفة بالحق، فمن كان قصده معرفة الحق ونظر نظرا صحيحا يرى الفائدة الكبيرة في مثل هذا الكتاب، أما من نظر ونظره ليس معرفة الحق أو العمل بالحق فلا ينفعه ما ينظر فيه حتى ولو نظر في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صاحب الحق يكفي دليل واحد، صاحب الباطل لو تأتي له بألف دليل. ولذلك قال عز وجل لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلذلك الشيخ هنا لفت النظر إلى أمر مهم جدا، أن هذه الأمور النافعة هي إنما تتضح لمن قصد الحق ورغب في الحق ونظر النظر الذي يريد به الاستفادة من الحق، أما إذا كان نظره بخلاف ذلك ما يستفيد، ما يستفيد حتى ولو قرأ القرآن كله، إذا كان ما قرأه ليتدبر ويعمل بمعانيه فإنه ما ينتفع به، بل يكون عليه حسرة ويكون عليه يعني لا له، يكون عليه وليس له. نعم.
وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوه في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه.
نعم، يقول كل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوه في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية، لأن الأدلة النقلية دلت على هذا المعنى، الله وصف نفسه بصفات وهو أعلم بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بصفات وهو أعلم الناس بربه سبحانه وأنصح الناس وأصدق الناس وأفصح الناس، فالأدلة النقلية والأدلة العقلية دلت على صحة هذا المعتقد وسلامته، فمن خالف ذلك فإنه لا محالة ولا بد سيقع في التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. طيب الذين يثبتون الصفات السبع، العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، لماذا تثبتونها؟ قالوا نثبتها لأن الله عز وجل يتصف بها. طيب والصفات الأخرى التي تنفونها على الله وقد ثبت في القرآن وفي السنة وصف الله بها، فما أثبتوه من صفات سبع يلزمكم في بقية الصفات، وإلا ما نفيتموه من صفات أخرى غير السبع تنفون به هذه الصفات السبع، وإلا فأنتم متناقضون، فأنتم متناقضون. كذلك الذين ينفون الأسماء، أي الذين ينفون الصفات، يقول الله لا يتصف بصفات، الذي لا يتصف بصفات هو المعدوم، ولذلك قالوا إيش؟ الجهمي يعبد معدوما، والممثل الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى. فمن لم يأخذ بهذه العقيدة التي دل عليها القرآن والسنة وسار عليها السلف الصالح فإنه لابد يتناقض في أقواله وفي ما يدعي من أمور تدل عليها العقل. نعم.
أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل.
نعم، نعم، هذه الخلاصة. يقول أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، لأنه أعلم بنفسه ووصف نفسه بهذه الصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، لأنه أعلم الناس بربه وأعظم الناس إخلاصا له وأفصحهم بيانا. فقال أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، بحيث لا يقول بقلبه أو بلسانه صفة الله كذا وكذا أو تشبه صفة المخلوقين. ونزهوه سبحانه وتعالى عما لا يذق له عن مشابهة خلق تنزيها بريئا من التعطيل، يعني ما عطلوا الصفات وقالوا لا يوصف بشيء، وإنما يوصف بالصفات اللائقة به عز وجل لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، وإنما صفات تليق بالله عز وجل. إيش النتيجة؟ قال إيش فإيش؟
ففازوا بالسلامة من التناقض.
ففازوا بالسلامة من التناقض، ما تناقضوا، الصفات عندهم كلها ثابتة كما قال الإمام مالك لكن بلا كيف، كما أن الله عز وجل نؤمن بذاته ولا نكيف هذه الذات، فنؤمن بصفاته ولا نكيف هذه الصفات. قال ففازوا بالسلامة من التناقض لأن غيرهم تناقض. نعم.
وعملوا بالأدلة كلها،
وعملوا بالأدلة كلها، لأن الواجب على المسلم أن ينظر في النصوص كلها ويعمل بمجموع ما دلت عليه النصوص، ولا يأخذ ببعض ويترك البعض، ولا يضرب النصوص بعضها ببعض. نعم. ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. نعم.
وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق.
أي نعم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في من تمسك بالحق، أنه يوفق للحق ويقبل الحق ولا يرد شيء من الحق، لا يرد شيء من الحق بل يقبل الحق كله. ولذلك قال هنا وهذه سنة الله، وهذه سنة الله في من تمسك بالحق، أنه يوفق ويهتدي للحق. نعم.
الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته.
أي نعم، يعني من تمسك بالحق الذي بعث الله به رسوله محمد وبذل وسعه واتقى الله عز وجل وأخلص لله في طلب الحق، فإن الله يوفقه للحق ويظهر حجته. نعم. كما قال تعالى،
كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
أي نعم، بل كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني الله عز وجل يقول نلقي القرآن على باطلهم فيدمغه، يعني فيذهب به ويكسره، فإذا هو زاهق أي ذاهب وباطل ويعني مدموغ. نعم.
وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني الله يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن المشركين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يضربونه للاحتيال على ترك الحق، إلا أبطله الله عز وجل وأبطل ما جاء به سبحانه وتعالى وجاء بشيء أحسن من هذا الذي ادعوه. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.